أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا سيدنا ومولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: الدين من أجل الإنسان، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: الدين لمصلحة الخلق أم لمصلحة الخالق؟ المحور الثاني: مركزية حقوق الإنسان. المحور الثالث: معاناة الظلم في تاريخ المسلمين. نبدأ بالمحور الأول. صحيح أن الدين الإلهي والشرائع السماوية جاءت لدعوة الناس إلى توحيد الله تعالى وعبادته، ولكن السؤال: هذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله، هل هي من أجل مصلحة الناس أم من أجل مصلحة الله؟ هل الله سبحانه وتعالى هو المستفيد من توحيد الناس له وعبادتهم له، أم أن الفائدة تعود على الناس أنفسهم؟ إن الآيات الصريحة في القرآن الحكيم، آيات القرآن الحكيم صريحة في أن تدين الناس وعبادتهم لله تعالى إنما يخدم مصلحتهم هم، وإلا فلا مصلحة لله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. وفي آية أخرى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله تعالى ليست له حاجة، ليست له مصلحة يحققها الخلق للخالق. وفي حديث قدسي جميل مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله تعالى يقول: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، وعزتي وجلالي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي وعزتي وجلالي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي الدعاء: سبحان من لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. ومن التعقيبات بعد الصلاة نقرأ هذا الدعاء: اللهم إن هذه صلاتي، بروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، اللهم إن هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها. إذن ليست هناك حاجة للخالق في عبادة الخلق وفي تدين الناس، وإنما تدين الناس من أجل مصلحتهم هم، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. فالدين مصلحة للناس وليس مصلحة لله سبحانه وتعالى. وآيات أخرى في القرآن الحكيم تتحدث عن مقاصد الشريعة في حياة الناس: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. الهدف حتى تنتظم حياة الناس وحتى يعيش الناس حياة العدل وحياة القسط، هذه هي مقاصد الشرائع الإلهية. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الهدف تنوير الناس، أن يعيش الناس الحقائق، أن يعيشوا خارج الظلم والظلمات. وفي آية ثالثة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالدين دعوة للحياة، الدين دعوة للسعادة، الدين مقصده وهدفه أن يعيش الإنسان حياة العدل والقسط. ومن هنا تجد أن الإسلام صحح الخرافات اللي كانت عند بعض الديانات المنحرفة، كانت تتعارف على التضحية بالإنسان من أجل الآلهة. بعض الديانات المنحرفة الخرافية من أجل أن يتقربوا للإله يضحون بالإنسان، يقتل أو يرمى في النهر أو يقدم للآلهة يذبح. ولذلك نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله تعالى في النوم رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل في القصة المفصلة: ثم وفديناه بذبح عظيم. هذا لتغيير تلك العادات، أن الإنسان لا يضحى به من أجل الآلهة. لا يمكن أن الله تعالى يأمر بأن يذبح الإنسان من أجله، وإنما جاء دين الله من أجل إحياء الإنسان وإسعاد الإنسان. لكن الفهم المحرف المشوه للدين هو الذي يعطي انطباعا خاطئا، كما كتبت إحدى الكنائس قبل شهور في أمريكا أن الله، أن المسيح يفدي نفسه للناس، ومحمد صلى الله عليه وآله يعني ضد الإسلام يتكلمون يأمر الناس بالقتل. هذا تشويه لصورة الإسلام. تحصل حالة في هذه السنة، نشرت جرائد السعودية عندنا في المملكة جريدة عقاض، نشرت في اليوم 14 أو 12 من ذي الحجة شاب اندونيسي عمره 26 سنة هذا قارئ حديث أن من مات في مكة المكرمة يدخل الجنة، جمع فلوس حتى يجي إلى الحج إلى مكة، وجاء مع زوجته إلى مكة، وبعدين هو ساكن في فندق في الطابق التاسع، من أجل أن يحقق أمنيته يموت في مكة يدخل الجنة، انتحر، رمى بنفسه من الطابق التاسع، قال لزوجته الوداع واللقاء في الجنة، ورمى نفسه من الطابق التاسع إلى الأرض وتوزعت أشلاؤه. هذا فهم خاطئ للدين، ما جاء من أجل أن تموت. إذا دعاكم لما يحييكم، بل عندنا روايات وأحاديث موجودة في مصادر المسلمين جميعا حول كراهة تمني الموت، أن الإنسان لا يتمنى الموت، في صحيح البخاري ومسلم ومثله أيضا في كتبنا في مصادر الشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي. ما يتمنى الموت مكروه. روايات كثيرة عندنا في هذا السياق عن النبي صلى الله عليه وآله وعن عترته الطاهرة حول كراهة تمني الموت. جاء رجل عند الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، كان متأذي شوية من وضعه، فأبرز تمني الموت، يأس من الحياة، عدم ارتياح من الحياة وتمني الموت، فالتفت إليه الإمام الصادق سلام الله عليه وهو يعبر عن رؤية الإسلام وتعاليم الإسلام، قال له: لا تتمنى الموت، فأن تعيش وتطيع الله خير لك من أن تموت ولا تعصي ولا تطيع. إذا مت توقفت عن كل شيء، بينما حينما تعيش بإمكانك أن تستثمر حياتك في طاعة الله. وهناك رواية أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سئل: أيهما أفضل، ساعة من ساعات الدنيا أم ساعة من ساعات الآخرة؟ فأجاب: ساعة من ساعات الدنيا أفضل، لأن بها تنال نعيم ساعات الآخرة. إذن الدين جاء من أجل الحياة، ومن أجل أن يحيى الناس على أفضل نمط وعلى أفضل وجه. هذه مقاصد الدين وهذه مقاصد الشريعة. ننتقل إلى المحور الثاني: مركزية حقوق الإنسان. الفهم المشوه للدين جعل بعض الناس يتصورون أنهم ينبغي أن يدافعوا عن حقوق الله تعالى على حساب حقوق الناس، فيضرون الناس وينتهكون حقوق الناس بحجة أنهم يدعون إلى الله ويدافعون عن حقوق الله. الله تعالى لا يريد من أحد أن يدافع عن حقوقه بطريقة ضارة للناس، بطريقة مخالفة لمناهجه ولمبادئ دينه. هؤلاء إما أن يكون فهمهم للدين خاطئا، أو تكون لهم أغراض تسلطية يغلفونها بغلاف الدين، وإلا فالدين بريء من كل ذلك. حقوق الإنسان لها أولوية، لها مركزية في شريعة الله. من المؤسف جدا أن الغربيين الماديين يأخذون شعارات حقوق الإنسان ويبدون الاهتمام بحقوق الإنسان، بينما في حياة المسلمين المتدين من المسلمين يعتبر أن حقوق الإنسان مفردة غربية أجنبية. احنا شغلنا ندافع عن حقوق الله، الله مو في حاجة أن تدافع عن حقوقه. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: إلا الله تعالى قد جعل حقوق عباده مقدمة على حقوقه، مقدمة على حقوقه. ونحن نجد عندنا كثير من الأحكام الشرعية حينما تكون مطلوبا بدين لإنسان حق للناس ويأتي وقت الحج، فأولويتك الشرعية ما هي؟ أداء حق الناس أو الذهاب للحج؟ أداء حق الناس. ويقول الفقهاء لو ذهبت إلى الحج وأنت مديون لأحد فإنك لم تؤدي حجة الإسلام ولا تسقط من ذمتك، ما تعتبر حجة الإسلام أصلا ما دام أنت مديون، لا تعتبر حجة الإسلام الواجب عليك، لأن الأولوية هي لحقوق الناس. ونجد كثير من الأمثلة في هذا السياق. إذن الإنسان المتدين عليه أن يمارس تدينه في الدفاع عن حقوق الناس، وبهذا يقدم النموذج الصحيح والسليم للتدين، ويشكل بذلك دعوة الناس إلى الدين. نبينا محمد صلى الله عليه وآله كيف جذب الناس في ذلك المجتمع الجاهلي الذي يعيش الجفاء والجفاف؟ كيف حصل ذلك التحول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ كيف؟ بأي أسلوب؟ لأنهم رأوا حفظ كرامة الإنسان في ظل الإسلام، رأوا رحمة الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أذكر شاهدا من الشواهد، بعد فتح مكة كتب السير تذكر ومن جملتها سيرة ابن هشام وكل السير، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بعض السرايا إلى أطراف مكة لدعوة الناس إلى الإسلام، وكان من جملة من بعث خالد بن الوليد، بعثه على رأس مجموعة لبني جذيمة من بني المصطلق، بعثه لهم لدعوتهم إلى الإسلام ولم يأمره بقتال. كل كتب التاريخ والسير تذكر هذا الشيء. ذهب خالد بن الوليد فلما نزل بساحتهم واحد من شباب الأسرة القبيلة اسمه جحدم، شاف خالد بن الوليد جاي، وخالد معروف بتاريخ العسكري، فرفع سلاحه، أمر خالد بن الوليد انزعوا كل أسلحتكم واتوا بها إليه، يعني اعلنوا الاستسلام. شاب أذهب رجال قبيلته أخذوا قنعوه، شو تسوي؟ خلاص الرسول سيطر، صلى الله عليه وسلم سيطر على مكة وقريش خضعت، ما نقدر نقاوم. فجمعوا كل أسلحتهم وجاءوا بها بين يدي خالد بن الوليد، خلاص أسلم ما عندهم سلاح. فأمر خالد بن الوليد بأن يوثقوا كتافا كلهم يكتفون، ثم عرضهم على القتل وقتل مجموعة كبيرة منهم. لما وصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وآله غضبا شديدا، واتجه إلى القبلة ورفع يديه ثلاث مرات، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ثلاث مرات، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. والمسألة مو فقط تبرأ، بعث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعه كمية كبيرة من الأموال، اذهب إليهم ولا تخرج عنهم إلا وقد أرضيتهم عن الله ورسوله. هذا خطأ وقع، ما كان في أمر رسول الله. طبعا هذا اجتهاد من خالد بن الوليد، هو سيف الله المسلول، بالتالي اجتهاد. فذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إليهم. الرواية التاريخية الموجودة إذا تمعن فيها الإنسان يستغرب، دفع الدية عن كل قتيل قتله خالد، ثم سأل
هل فيكم نساء روعن فأسقطن حملهن بسبب ما جرى؟ قال بعضهم نعم استطار لما صار. قال احصوهن. فدفع دية كل جنين سقط من الرعب. ثم قال وكم هلك واصيب من ماشيتكم؟ ما كان يناقشهم اي رقم يجوا. قالوا نحن جدعتنا من الماشية اللي راحت. فاعطاهم قيمتها كلها. ثم سألهم هل في ماشيتكم من كانت تحمل في احشائها حملا فاسقطت حملها مما حدث؟ قالوا نعم. قال اعطوني احصاء. فدفع لهم دية وقيمة حتى الاجنة في بطون الحيوانات. ثم سألهم هل اخذ شيء من اموالكم؟ كسر شيء لكم؟ فدفع لهم حتى قيمة ميلغة الكلب. الكلب ما يشرب من اناء يسموه ميلغة، اللي كسر من الاواني التي تشرب فيها كلابه. دفع علي قيمتها كاملة. ثم سألهم هل خسرتم شيئا من الحبال التي تربطون بها دوابكم وماشيتكم؟ قالوا نعم. فأعطاهم قيمة كل حبل خسروه. آخر شيء قال بعد شيء خسرتوا شيء راح لكم شيء؟ قالوا كلا. قال وهذه كمية من المال وزعوه على نسائكم في مقابل ما أصابهن من رعب حتى يفرحن. وزع فلوس. قال وهل ارتعب صبيتكم مما حصل؟ صغاركم أطفالكم؟ قال لازم ارتعبوا. قال وهذه كمية من المال وزعوها على أطفالكم وصبيتكم ليفرحوا بعدما أصابهم الرعب. بعد في شيء؟ قال لا لا خلاص ما في شيء. قال وهذه كمية من المال لكم لترضوا ولا يبقى في نفوسكم شيء على الله وعلى رسول الله. ثم انصرف عنهم. ولما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بما فعل قال له أحسنت أصبت وسددت يا علي سددك الله. يعبر عن الله وعن رسوله. لهذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. شافوا الدين. هذه رحمة الدين. هذه سماحة الدين. رجل مناوئ للإسلام في غزوة بدر يسخر من رسول الله صلى الله عليه وآله. يقولوا لا سلم على رسول الله. كانوا يريدوا يستخبروه عن عير قريش قافلة قريش. ما كان عنده خبر. قالوا له طيب سلم على رسول الله. أوفيكم رسول الله؟ عندكم انتم رسول الله؟ قالوا نعم. جابوا إلى النبي صلى الله عليه وآله. قال إن كنت رسولا فأخبرني عما في بطن ناقتي. وش في بطن ناقتي من حمل؟ أحد الصحابة جالس قال لا تسأل النبي. أنا أخبرك عما في بطن ناقتك. إنك نزوت عليها فستلد منك سخلا. كلام سيء. فأشرح رسول الله بوجهه عنه. قال ويحك لقد أفحشت على الرجل. وهذا الرسول بعد عنه غضب على ذلك الصحابي. ذول يشوفوا النبي في مقام الزعامة ويقود جيش لكن ما يقبل بكلمة جارحة توجه إلى شخص مشرك يسخر من رسول الله. شافوا هالأخلاق. شافوا سماحة الإسلام. شافوا عظمة الإسلام. ولذلك أقبلوا على الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. وفي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رواية عندنا في الوسائل عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه خطب أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر وقال أيما رجل مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر فديته على بيت المال. زحمة طائرة واحد مات بيت المال يتحمل ديته. وبالفعل بعد واقعة الجمل أو بعد واقعة صفين تذكر الروايات الإمام علي عليه السلام كان يتفقد إذا واحد راح من الزحمة إذا واحد أصيب من الرعب من الناس الأبرياء خارج المعركة الإمام كان يدفع له الدية ويسترضيه. هذه سماحة الإسلام، هذا تعامل الإسلام مع الإنسان. لكن مع الأسف ابتلي الإسلام بفئات باسم الإسلام تنتهك حقوق الإنسان. السنة الماضية أيضا نشرت الجرائد عندنا في المملكة جريدة الوطن نشرت هذا الخبر في شهر ذي الحجة واحتفظ بالجريدة. شاب أوروبي يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة اليوم 11 من ذي الحجة في البيت الحرام في المسجد بين الأذان وإقامة الصلاة شاف واحد وهجم عليه وعنده سكين وقتله طعنه بالسكين في ظهره. جابوا شو القصة؟ قال انا رأيت في المنام اني ارى المسيح الدجال في البيت الحرام والمسيح اللي شفته في النوم بهالمواصفات لحية صحب طول وكريم عين ما ترى مرة هذه مواصفاته فأديت واجبي الشرعي وقتلته. هذا في الجرائم مسموح، هذا غير تربية معينة التي تولد هالنماذج، غير أفكار معينة التي تنتج مثل هذه النفسيات والعقليات. رؤية رؤية في المنام شايف وفي البيت الحرام وأيام الحج وقبيل الصلاة واحد مسكين يمني عجوز لا في العير لا في النفير ما سامع عن اسم المسيح الدجال أصلا مسكين حظه هل يشبه هذا اللي شافه في النوم؟ وكان من الفضائع وكان من المشاكل وكان من المعاناة. قبل فترة أيضا نشرت الصحف عن مدرسة دينية في كينيا في أفريقيا جماعة يدرسوا فيها شباب. هذه المدرسة برنامجها أن الشباب الملحرفين الفاسدين تهذب سلوكهم تعيدهم إلى الدين إلى التدين، هذا زين يعني هدف جيد. واحد كان يعيش من المسلمين شاب في اوروبا كان يعيش مع هذا الجرائد ايضا موجود لكن هو متفرد ما ملتزم ومتمرد واهله متاذين منه يريدوا يصير متدين مسلم فقنعوا انه تعال نوديك هذه المدرسة حتى تتنظم اخلاقك وسلوكك وفعلا راح فترة وطلع عجلته ومؤتمر صحفي قال من اول ما رحت حطوا الكلابج في والقيود في يدي وفي رجلي وضرب وقت الصلاة وضرب عن الوضوء وضرب على نفسه وجسمه تلتيس مسكين. هذا يعني هذا يشوه سمعة الاسلام، الدين بهالطريقة هذا يشوه سمعة الدين سواء صدر من افراد او صدر من حركات او صدر من دول او صدر من جماعات. ولذلك الان سمعة الاسلام شوهت على مستوى العالم، شوهت على مستوى العالم وصعب على الإنسان الآن أن يدافع عن الإسلام والمسلمين. الإسلام في واقعه ناصع مضيء مشرق، لكن منظمات حقوق الإنسان عندهم ملفات عما يجري في بلاد المسلمين. شو الدافع؟ شو البول؟ كيف تدافع؟ كيف تستطيع أن تبرز الصورة الصحيحة والسليمة للإسلام؟ والاخبار معروفة والمسلمون كل واحد هم يفضح الثاني، كل واحد هم يقول ما عند الثاني. وراء الناس كلهم كيف بعد ان دخلت قوات التحالف تحالف المجاهدين في افغانستان بعد ان سيطرت امريكا واسقطت حكم طالبان في كابل قوات التحالف الاسلامي، هذا في الجرائد جابوا الصور في التلفزيونات جابوا الصور، انسان متدين ملتحي يدوس بقدميه وحذائه على وجه انسان متدين ملتحي مثله. هذا اسلامي من طالبان وهذا اسلامي من قوات التحالف الاسلامي، ونشرت الجرائد كل هذا الشيء. هذا متشويه لسمعة الإسلام. احنا نريد الناس ندعوهم الى الإسلام حتى نعيشهم مثل حياتنا، تعالوا حتى نزويكم مثلنا، من يجي؟ هذا تشويه لسمعة الإسلام. ينبغي إعادة المركزية لحقوق الإنسان. الدين مدفع عن حقوق الله، الله تعالى لا يحتاج إلى أحد يدافع عن حقوقه، الله ليس له مصلحة يريد أن أحد يدافع عنها. الدين دفاع عن حقوق الناس، والدفاع عن حقوق الناس هو الذي يقود الناس إلى عبادة الله وإلى التدين لله، لأنهم يرون هذه الصورة المشرقة. وهنا يجب التأكيد على هذا الأمر، حقوق الإنسان ليست مفردة غربية، حقوق الإنسان ليست مسألة دخيلة، حقوق الإنسان من عمق الدين ومن عمق فكر الإسلام وثقافة الإسلام. يجب تدريس حقوق الإنسان في المناهج الدينية، تدريسها في مدارس التعليم، الحديث حولها، أن يتربى الإنسان المسلم على أساس مراعاة حقوق الإنسان. مع الأسف بعض المتدينين ينتهكون حقوق الإنسان في تعاملهم مع عوائلهم، في تعاملهم مع زملائهم، في تعاملهم مع الأطراف المختلفة، ويتصور أنه متدين. لا قيمة لهذا التدين. ينقل التاريخ عن حاكم متسلط في بغداد قبل سنوات طويلة، يعني في سنة 460 هجرية، ينقلون هذا حاكم كان متسلط لكن ايضا كان ملازما لصلاة الليل. ما تشوف صلاة الليل، يعني من الليالي كان يصلي صلاة الليل منشغل بالصلاة والمناجات. اجوا الجنود مرة مرتين يدخلوا عليه ويصلي ويطلعوا، يدخلوا عليه يطلعوا، فغضب قال ما بكم تدخلون وتخرجون تشغلوني عن عبادتي؟ قالوا فلان الاسير اللي عندنا معتقل، عندهم معتقل سياسي، شو نسوي له؟ وضع شوية متدهور، صحة متدهورة، فجينا ناخذ رأيك. قال اذبحوه ولا تشغلوني عن صلاتي، شاهلينك الحين تروحوا وجهوا قتلوه قتلوه تشغلوني عن صلاتي. بالله هذا دين؟ في دين هذا الدين؟ هذا ليس دين. رسول الله صلى الله عليه وآله، امرأة تيجي إلى بيته يعرض عليها الطعام وهي موجودة، تقول أنا صائمة، ثم تستغيب بعض جيرانها يقدم لها الطعام، كيف تقولين انك صائمة وانت تستغيبين جيرانك؟ لا خير في صومك وفي صلاتك. حقوق الانسان لها اولوية. لذلك مخطئ هذا الانسان اللي يتطور من اجل حالة عبادية. واحنا نشوف في الحج مثلا، في الحج يعني بعض الأخلاقيات والسلوكيات هي تنبئ عن ثقافة معينة. شوف بعض الناس كيف يزاحم الناس وكيف يؤذي الناس وكيف حتى يقترب من الكعبة أو حتى يقبل الحجر الأسود. تقبيل الكعبة أو الحجر الأسود مستحب، بس لما تأذي الناس هذا حرام. أنت تعمل حرام، سوي حرام من أجل أن تصل إلى مستحب، هذا لا يصح. لا يطاع الله من حيث يعصى. وحتى في مسألة الصلاة، وحتى في مثلا يجي إلى الصلاة حتى بسرعة يجي إلى المسجد ويلحق على الصلاة، يلحق مثلا على تكبيرة الإحرام، يوقف سيارته في مكان يؤذي للآخرين، يجي مثلا يتخطى رقاب الناس يؤذيهم، يجي يسوي حركات معينة. ليش؟ من أجل حماسة؟ لا، علشان صلاة، علشان يلحق، علشان الدين. مو أنت اللي تحدد أولويات التدين، الشرع هو الذي يحددها. إذا الناس حرام، إذا تسوي عمل فيه إيذاء للناس، فيه إزعاج للناس، هذا حرام، لا يصح أن تتوسل به لإنجاز واجب فضلا عن إنجاز مستحب. المحور الثالث، معاناة الظلم في تاريخ المسلمين. من المؤسف جدا أن الأمة الإسلامية دخلت من وقت مبكر في معاناة الظلم. تسلط عليها حكام أعولوا فيها الظلم والجور، أعملوا فيها الظلم والجور، سياسات الظلم والجور، ولا زالت الأمة في كثير من بقاعها وأصقاعها تعيش هذه الحالة وهذا الأمر. أحد المؤلفين المعاصرين ألف كتاب أبود الشارقي اسمه، 7 مجلدات تحت عنوان موسوعة العذاب، اترصت فيها أساليب التعذيب في التاريخ الإسلامي من قبل السلطات الأموية والعباسية، شلون كانوا يعذبوا الناس، وجاب فصل كامل التعذيب بالحرق بالنار، فصل كامل التعذيب بسمل الأعين وقطع الآذان، صلم الآذان، فصل كامل حول هدم الدار على من فيها، فصل كامل حول البناء على الأحياء في الطوامير والاسطوانات، فصل كامل حول القطاع، فصل كامل حول التدويع، فصل كامل حول ما شاء الله 7 مجلدات ضخمة وبعضها 400 صفحة يستقصي فيها هذه الأشياء. كيف دخلت الأمة في هذا النفق؟ هذا الدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تاليها هل السلطات الأموية والعباسية تحول الدين إلى شقاء باسم الدين، تحول حياة المسلمين إلى عناء بسياساتهم الجائرة، بسياساتهم الظالمة، معاناة معاناة الظلم في تاريخ المسلمين. رغم تأكيد الإسلام ضد الظلم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ألا وإن الظلم 3، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، إن الشرك بالله لظلم عظيم، وإن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا ما يغفر. وأما الظلم الذي لا يطلب فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، خطأ في عبادة، تقصير معين، هذا لا يعني أن الإنسان يتساهل في أمور دينه، لا، لكن إذا مر صار لسببنا أو لآخر الله غفور رحيم. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم لبعض. ثم يقول عليه السلام: القصاص هناك شديد، ليس ضربا ليس جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياف، بل مما يهون عنده ذلك. وأورد المفسرون في تفسير قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، روايات ونصوص وأحاديث قمطر على الصراط في يوم القيامة لا يجوزها عبد بمظلمة. إن ربك لبالمرصاد، وين تروح؟ لا يجوزها عبد بمظلمة. والروايات تفصل: يؤتى بمن ظلم أحد نال من حقوقه، يجيبوا وقفوا وياه حسبوا حساب، فيقبل أن يؤخذ من حسنات الظالم عوضا عن ظلامته للمظلوم، يأخذ من حسناته، وهكذا إلى أن يخلص رصيده كله، حسناته كلها تروح يتجرد منها. فيأتي بعض من لهم حقوق عليه ما عنده حسنة في زولة، فيحملونه بعض ذنوبهم وأوزارهم في مقابل الظلامات التي لهم في ذمته في الحياة الدنيا. لذلك الإنسان عندك فرصة في الدنيا الآن عندك فرصة تتخلص من أي ظلامة، ولو كانت ظلامة لفظية، مستغيث أحد، متهم أحد، معتدي على حق معنوي لأحد، عندك فرصة في الدنيا قلها كلمتين: فلان سامحني، ترى أنا أخطأت بحقك. إذا أخذتك العزة البعيد، إذا أخذتك العزة بالإثم وما إجيت اعتذرت إليه، شلون راح تطلع من الورطة يوم القيامة وياه؟ أفعل ماذا من تحين ترتب صفي معاملتك ويا الناس حتى ويا عائلتك؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول تجاه ذلك الصحابي الجليل سعد بن معاذ: إن سعد ستصيبه عصر في قبره، لأنه كان سيء الخلق في أهله. إذا معاملتك قاسية، تعتدي على حقوق زوجتك، أطفالك، هذه ما تروح في المجان. لذلك على الإنسان أن يحسب حساب لحقوق الناس. بعض الناس لا تقترح عليه: فلان شو رأيك اليوم ما نصلي الظهر؟ ما يحتاج اليوم نصلي، ما يحتاج متدين انتفق، ها؟ شلون ما نصلي؟ مو معقولة
يرفض وبقوة إذا كان متدينا،
بس تقول لك لا تعال نستغي بفلان، ما عنده قوة رفض مثل قوة رفض أن ما نصلي. إيه ممكن هم يرتاح يستلذ يضحك يشارك في الكلام. ورد في الحديث إن أحدكم ليقول الكلمة في المجلس ليضحك بها من معه فيحوي بها في نار جهنم ما بين السماء إلى الأرض. مو من طريق حقوق الناس. الإنسان المتدين الحقيقي هو الذي يهرب من ظلامات الناس، يحاول أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وليس في عهدته ظلام لأحد. هذه المعاناة التي دخلها المسلمون في تاريخهم وما عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان وما عانوا من الظلم، والدولة الأموية هي الدولة المؤسسة وهي التي شقت هذا الطريق وبلورت هذا الاتجاه في تاريخ الإسلام. ولذلك هذه موسوعة العذاب حينما تلاحظها كثير من أساليب التعذيب الوحشية، يقول لك وأول من سواها فلان في دولة بني أمية، مثلا البناء على الناس في الأسطوانات، يقول لك أول من عملها عبيد الله بن زياد، كان في البصرة باني لقطر، مر إنسان من العباد الزهاد فقال أتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، سمع الحجاج فغضب فأمر به الجلاوزة، أخذوه وضعوه في ركن من القصر وبنوا عليه اسطوانة وخلاص انتهى الموضوع. ووسائل عجيبة غريبة يذكرونها. وماذا فعل؟ أهم جهة من الأمة تعرضت لهذه المعاناة ووقع عليها الظلم هم آل بيت رسول الله. هذا القسط الأكبر من الظلامات وقع على أهل البيت. ليش القسط الأكبر من الظلامات وقع على أهل البيت؟ لأن أهل البيت كانوا هم الذين يتصدون لهذه الظلامات، هم الذين كانوا يفضحون تستر هؤلاء الحكام بالإسلام، وكانوا يبينون للناس حقيقة الإسلام وشرائع الإسلام، وهذا يزعج أولئك الحاكمين، ولذلك صبوا جام غضبهم على أهل البيت. فعانى أهل البيت ما عانوا. سوى يزيد بن معاوية، سوى عبيد الله بن زياد، سوى بن العباس. حميد بن قحطبة يقول في ليلة واحدة استدعى هارون الرشيد، جاءوا به إلى مجموعة من الشباب العلويين في غرفة 20 شاب، إن أمير المؤمنين يأمرك أن تضرب أعناقهم جميعا. وفعلا يخلوا الروس على كتر ويلقون بالأجساد في بئر عميقة هنا. خلصت فتحة وغرفة ثانية، خلصت فتحة وغرفة ثالثة، 60 شاب علوي في ليلة واحدة، 60 شاب علوي في ليلة واحدة. وجابوا للمنصور العباسي الأسارى العلويين الحسنيين من بني الحسن، وكان فيهم محمد بن إبراهيم بن الحسن، وكان أجمل الناس وجها بحيث كانوا يسمونه الديباج لجمال وجهه. وقعت عين المنصور عليه، قال أنت الذي يسمونك الديباج؟ قال نعم. قال والله لأقتلنك شر قتله لا أقتل بها أحدا من أهل بيتك شر قتله. سوى أمر بأن يبنى عليه في الإسطوانة حيا. عبد الله بن الحسن شيخ العلويين، شيخ كبير في السن، جاءوا به وهو مجهد أسير مهلل بالقيود والأغلال ومجهد، دخل بصوت خفيف يقول إنني عطشان أريد شربة ماء بارد. فبعض الحاضرين رق قلبه له، جابوا له ماء، فقام أحد جلاوزة المنصور والإناء قريب فمه فرفسه برجله وجرح وجهه وأسقط ثناياه في الإناء. سووا بني العباس، سووا بني أمية في أهل البيت، ولكن إن ربك لبالمرصاد. هذه الظلامات ما أضرت بأهل البيت، جلت مقامهم، أبرزت صمودهم، بينت تضحياتهم للأمة وللتاريخ، وأثبتت أحقيتهم. وأين بنو أمية؟ وأين بنو العباس؟ أصبحوا لعنة التاريخ بجرائمهم. وجاء من انتقم من الأمويين في حياتهم، المختار الثقفي، أخذ بثارات الإمام الحسين عليه السلام. يقول المنهال بن عمرو: دخلت على الإمام زين العابدين علي بن الحسين في المدينة، فسألني من أين أقبلت، قلت من الكوفة. قال: وعيناه باقيتان، ما فعل حرملة ابن كاهل الأسدي. شنو أخبار حرملة؟ قلب الإمام موجوع من تصرفات حرملة يوم عاشوراء. قلت: تركته حيا في الكوفة. فرفع يديه بقلب موجوع: اللهم أذق حرملة حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. وبالفعل المختار حينما ألقي القبض على حرملة قتلوه شر قتلة، وثم أحرقوا جسمه. أسأل الإحراق هل كان صحيحا أو غير صحيح، هذا فيه نقاش، لكن كل قتلة الحسين نالوا جزاءهم في الدنيا. شمر ابن ذي الجوشن ايضا حرق، فحاصرته مجموعة فاخرجوه وقتلوه والقوا بجثته للكلاب بعد ان صلب ايامه. عبيد الله بن زياد، عمر بن سعد، كل واحد اذا تقرأ ما عندنا مجال ان نستقصي هذه الامور كيف كانت نهايته. انتقم الله منهم في حياتهم، ولعذاب الاخرة اشد واخزى. اما الامام الحسين فقد بقي معلم في تاريخ الانسانيه جمعاء، شعل وضاء، منبع تستلهم منه البشريه طوال تاريخها كل القيم وكل معاني السمو والرفعه. سلام الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. بعد تلك الظلامات عوضه الله تعالى وعوض اهل بيته عن تضحياتهم. ماذا عانى اهل البيت بحق؟ تفرق الامويون مع الحسين، قتلوا الحسين، وقبل قتله ايضا هذه لقطات بسيطه نتحدث عنها. الحسين عليه السلام كان مغمى عليه كما تقول احدى الروايات على بوغاء كربلاء، فتح عينه فراى شمر بن ذي الجوشن على صدره. ما نجيب التفاصيل. قال له: يا شمر، ان كنت قاتلي فاسقني قليلا من الماء فاني عطشان. الان اذا الحسين يسقى شيء من الماء ما يغير المعادله، بالتالي لن يحيا من جديد ولن يقوم يقاتلهم. ولكن اللعين يقول: لن تذوق الماء حتى ترد الحاميه. وبعد القتل ايضا ماذا فعلوا بجسد الحسين؟ اذا قتلتم الحسين فاوطئوا الخيل صدره وظهره. سلبوا جثته. واحد من هؤلاء اللئام اسمه بجدل جاء يبحث عن حصة من الثلج حول جسد الحسين، ما وجد. عمامة الحسين سلبت، سراويله انتزعت، سيفه نهب، كل قطيفة اللي عليه راحت، كل شيء سلب منه. فما سمحت نفسه أن يروح، ما محصي شيء من جسد الحسين. صار يبحث، حانت منه التفات، رأى خاتما في خنصر الحسين فعالجه حتى ينتزع، فكانت الدماء قد بنت على ذلك الخاتم، وما عنده وقت كثير يصرفه، يخاف يجي واحد منافس إليه، فأخرج خنجره وقطع خنصر الحسين. ولذلك مهمة الإمام زين العابدين في دفن الإمام الحسين كانت مهمة صعبة، لازم يجمع هالأشلاء، يجمع هالقطع من جسد أبيه الحسين. ساعد الله قلب الإمام زين العابدين، جسمه موزع مفرق مقطع. جاء بأبي هو وأمي من الكوفة لمواراة جسد أبيه الحسين. شاف جماعة من بني أسد كانوا يسكنون قريبا من شاطئ الفرات، مع مجيء العسكر والجيوش ابتعدوا، راحت الجيوش والعساكر في اليوم الحادي عشر. جئنا النساء إلى المشرعة، جئنا فرأينا مناظر بشعة شنيعة فظيعة، أخبرنا رجالهن. طبعا ابن سعد أمر أن تدفن جثث قتل الجيش الأموي، وأن يترك الحسين وأهل بيته وأصحابه جثثهم على بوغاء كربلاء. وقفوا بنو أسد متحيرين، ماذا يعملون؟ جماعة يقول ندخلهم، كيف ندخلهم، كيف نتعرف عليهم؟ بينما هم كذلك متحيرين، وإذا بشخص قد أقبل من ناحية الكوفة. خافوا، يمكن هذا من قوم ابن زياد، يمكن من جماعة بني أمية. وقف عليهم، التفت إليهم، ما تصنعون هنا؟ وفي للسوء هنا. من خوفهم قالوا جئنا لنتفرج على هذه المعركة وعلى هذه الجثث. هذه الكلمة أيضا مزقت قلب الإمام زين العابدين. جئت تتفرجوا على جثث أهل البيت، على الجثث المقطعة الموزعة. لكن عرف الإمام مغزى كلامهم هذا، قال لا تخافوا، أنا علي بن الحسين جئت لأواري جنازة أبي الحسين وأهل بيتي وأعمامي فاعينوني. فاجتمعوا عليه يعظمون له الأجر، عظم الله لك الأجر يا زين العابدين. جاء إلى جسد أبيه الحسين يريد أن يجمع الجسد، جسد مقطع موزع الأشلاء. يقول بعض من حضر رأينا الإمام زين العابدين وقد ذهب بعيدا عن الجسد، ثم احنا ظهر والتقط شيئا من ارض المعركة. دققنا النظر رأيناه قد اخذ قطعة من كبد ابيه الحسين، كان قد اخرجها مع السهم المثلث من قفاه، ثم صار يبحث. انحنى دققنا النظر وجدناه قد تناول خنصر ابيه الحسين المقطوع. وحسينا، وهكذا صار الامام يجمع اوصال جسد ابيه. لكن كيف يرفع هذا الجسد المقطع؟ شهيد ما يغسل ما يكفن، لازم بدمائه يزمل بدمائه. قال يا بني اسد هل عندكم بارية فتأتون بها الي؟ قالوا نعم. جاءوا له بقطعة من البوارد صار يجمع فيها اعضاء جسد ابيه، حتى جمع اوصال الجسد، ثم حمل جنازة ابيه الحسين. لا بأس ان نشارك في تشييع ابي عبد الله الحسين. حنا ظهر على ابوه حسين، حنا ظهر على ابوه حسين، الله يعلم بحاله بدالي الجيف والتابوت لف الضاهي وشا ولم الجيف عدد المقطع وجمع جملة وصالح. إيش حال أمني انزل بقبرة وقلبة من شطر نصفين؟ وحسينا لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين جابلها القبرة والجسد مجموع. سؤال، هذا الجسد وين الراس؟ ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا المجلس هو آخر مجلس في هذا الموسم العظيم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا هذا القليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركات هذا الموسم العظيم، وأن يعيدنا وإياكم على أمثاله والأمة في أفضل وضع وأحسن حال. ولا يسعنا أن نتقدم إلا أن نتقدم بالشكر لكل الإخوة الذين أسهموا في إنجاح هذا المجلس المبارك إن شاء الله. إدارة المجلس السادة بيت العوامي والإخوة الذين يخدمون في هذا المجلس والإخوة اللجنة المنظمة في الساحة والإخوة الذين شاركوا في نقل هذا المجلس على الإنترنت وكل من أسهم أو شارك، نسأل الله تعالى لهم الثواب الجزيل والأجر العظيم. ونشكر أيضا كل الأخوة المستمعين رجالا ونساء الذين احتشدوا في هذه الليالي المباركة، أسأل الله تعالى أن ينفعهم وأن يجزل لهم الأجر والثواب. وأيضا أقدم الاعتذار عما لعله بدر مني من نقص قصور تقصير هفوة. الإنسان يبذل اجتهاده واستطاعته والتوفيق بيد الله تعالى، والعذر عند كرام الناس مقبول. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الأئمة الطاهرين، بحق دماء أبي عبد الله الزكية، وبحق جراحاته وآلام أسرته، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعن وانصر إخواننا المضطهدين المظلومين في فلسطين، اللهم كف عنهم أيدي الصهاينة المعتدين، اللهم عجل لهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين، اللهم أعن إخواننا العراقيين واحمهم من كيد الأعداء، من كيد النظام الحاكم في العراق ومن كيد القوات الأجنبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنهم عن جميع المؤمنين الشر والأذى والبلاء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم شافي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروه. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.